في تفسير سورة البقرة إلى ذكر الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى فيها حال الكافرين بقوله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم خلق الله تبارك وتعالى بعدما ذكر فريقي المؤمنين ثم الكافرين في آيتين، ثم فصل تفصيلا عظيما في أحوال صنف ثالث من الناس، بدأ وصف حالهم وكشف صفاتهم بقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لم يبين من هم هؤلاء الناس ولم يصفهم بصفة معينة، ولكن بين ذلك في قوله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ونلاحظ هذا الكم الكبير من الآيات في وصف أحوال المنافقين بالمقارنة بما سبق في آيتين فقط في وصف أحوال الكافرين، وما لك إلا للتحذير من خطر المنافقين وبيان سوء تدبيرهم ووجوب الاحتياط من شرهم كي لا يغتر المؤمنون بظاهرهم الذي يظهرونه. ومن المعلوم أن الآيات التي فيها صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية، لم يرد ذكر المنافقين ولا صفاتهم في السور المكية لأن مكة لم يكن فيها نفاق. أيضا في بداية المرحلة المدنية لم يكن هناك نفاق أيضا، بداية وأوائل المرحلة المدنية حيث لم يكن للمسلمين شوكة تخاف، بل لم يكن لهم شوكة ولا كيان قوي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادع قبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. فكان في المدينة لما هاجر إليها الأنصار وهم الأوس والخزرج، وكان فيها أيضا من أهل الكتاب اليهود وهم بنو قينقاع حلفاء الخزرج، ثم بنو النضير وبنو قريظة وهم حلفاء الأوس. فبالنسبة للأنصار أسلم من أسلم من الأوس والخزرج، وأما اليهود فأسلم قليل جدا منهم وعلى رأسهم عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذه المرحلة لم يكن أيضا في المدينة نفاق. ثم بعد وقعة بدر العظمى، لما وقعت بدر وأظهر الله سبحانه وتعالى كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال حينئذ عبد الله ابن أبي ابن سلول، قال: هذا أمر قد توجه، هذا أمر قد توجه، يعني فيما يبدو أن الغلبة والتمكين سيكون لهذا الدين، هذا أمر قد توجه. فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته، ودخل معهم أيضا في نفس هذه الفئة آخرون من أهل الكتاب، فمن ثم ولد النفاق في المدينة وفي من حولهم من الأعراب. وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول كان ابن سيد طائفتي الأوس والخزرج في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فلما أسلموا واشتغلوا عنه بقي في نفسه من الإسلام شيء، وهذا رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول. يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بين كما ذكرنا أن هؤلاء الناس المقصود بهم المنافقون، وأصل كلمة ناس أصلها أناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، وحذفها مع لام التعريف كاللازم، يعني إذا دخلت أل على كلمة أناس فكأنه يلزم أن تحذف هذه الهمزة، فيقال الناس لا يقال الأناس ولكن يقال الناس، فحذف الهمزة مع لام التعريف كاللازم. وسموا ناسا لظهورهم لأنه نوع من المخلوقات يرى ويؤنس، يؤنس يعني يرى ويظهر ويبصر، بعكس الجن فإن الجن لاجتنانهم واختفائهم عن الأعين سموا جنا، تلاحظون كلمة الجن في كل ما خفي، فلما جن عليه الليل والجنين في بطن أمه، ويقال المجنون لأنه غاب عقله، كذلك الجنة لأنها لا ترى الآن، فهكذا. فالجن سموا لاجتنانهم، والإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون يعني يبصرون ويشاهدون، وقيل سموا إنسا من الأنس وهو ضد الوحشة لأن الإنسان مدني بطبعه، والقول الأول أولى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول هنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني يوم القيامة لأنه آخر الأيام، وما هم بمؤمنين. فروعي في قوله تعالى وما هم بمؤمنين رعي فيه معنى من، يعني كلمة ومن الناس من يقول معنى كلمة من التعبير عن جماعة، ولذلك قال وما هم بمؤمنين، وفي ضمير ومن الناس من يقول رعي فيها اللفظ، فيقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول على أساس أن اللفظ على واحد، لكن بعد ذلك وما هم بمؤمنين رعي معنى كلمة من فعبر عنهم بالجمع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة بوزن المفاعلة هي استعمال الخدع من الجانبين، أن يحصل من الجانبين مخادعة، وهذه المخادعة هي إظهار الخير واستبطان الشر، ومخادعة الله سبحانه وتعالى هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما خداع المنافقين يعني على القول بأن المخادعة تستوجب مقابلة خداع من الطرفين، فهناك خداع من الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، وهناك خداع من المنافقين للمؤمنين. فأما خداع المنافقين بأنهم يظهرون الإيمان والمحبة ويبطنون الكفر والعداوة، وأما خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين هؤلاء المنافقين فهي مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم لحقن دمائهم وتحصين أموالهم وغير ذلك، مع ادخار العذاب الأليم وسوء العاقبة وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بالوحي، لأن الوحي ينزل ويفضحهم، وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. لكن الفرق بين خداع المنافقين وخداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين إياهم أن خداع المنافقين لا ينجح إلا في أنفسهم، لا يكون له مفعول وأثر إلا على أنفسهم، فيعود وبال هذا الخداع على أنفسهم بإهلاكها وإشقائها. أما خداع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر فيهم أبلغ التأثير، كما قال تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، بإظهار الإسلام فيدفعون أحكام الكفر عنهم كيعني القتل والأسر وضرب الجزية عليهم. وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي القراءة الأخرى وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون يعني وما يعلمون خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد، يعني إمام السيوطي يرجح أن المخادعة هنا ليست مفاعلة تقتضي خداعا من الجانبين على النحو الذي بيناه، لكنه يرى أن المخادعة هنا من واحد تماما كقولك عاقبت اللصة، هل المعاقبة هنا من الطرفين؟ فهذه صيغة أيضا تعني وقوع المعاقبة من طرف واحد. يقول وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون من غير ألف. هنا يعني قاعدة لابد أن نصحبها حينما يعبر الإمامان الجلالان عن القراءات، فإذا قال واحد منهم في قراءة فهذه العبارة يشير بها كل من الجلالين إلى القراءة السبعية أو القراءة التي في العشرة، أما القراءة الشاذة فيومئون إليه بقولهم قرئة وقرئة، فهذه تكون إشارة إلى أن هذه القراءة شاذة، ولذلك هنا القاضي كنعان في هذه الطبعة أضاف بعد كلمة قرئة شذوذا حتى لا ينسى القارئ هذا المعنى. يقول وفي قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض هو السقم، والسبب هذا المرض عندهم ضعف يقينهم وضعف دينهم، فكما توصف قلوب المنافقين بالمرض والسقم كذلك توصف قلوب المؤمنين بالسلامة، كما قال تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو المقصود في قلوبهم مرض يعني مرض الشك ومرض التردد، لأن المنافق متردد، لأن المنافق متردد مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم في صفات المنافقين، يقول عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، وهذا كما ذكرنا في صحيح مسلم، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، ومعنى العائرة يعني المترددة الحائرة، تعير بين الغنمين يعني تتردد وتذهب، تتردد وتذهب، فالمرض هنا مرد التردد، فهم مذبذبون لا يعرفون اليقين ولا الجزم. معنى في قلوبهم مرض يعني مرض التردد والشك، لأن سمة المنافق التردد، ولأن المريض متردد بين الحياة والموت. فزادهم الله مرضا، يعني فزادهم مرضا آخر، حقدا وحسدا وغلا بإعلاء كلمة دينه ونصرة رسوله والمؤمنين، فبالتالي ازداد المرض الذي في قلوبهم. ثم قال تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم، أليم يعني مؤلم موجع، يبلغ إيجاعه غاية البلوغ، ومنه يعلم إيثار كلمة أليم في عذاب المنافقين على العظم المتقدم في عذاب الكافرين. فإن حينما تكلم الله سبحانه وتعالى فيما قبل عن الكافرين قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المنافقون لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولأنهم أسوأ حالا من الكافرين عبر بالأليم وفضل وآثر في حق المنافقين أن يقول عذاب أليم. لماذا؟ لأنه بالغ في الإيلام الغاية العظمى. وقوله بما كانوا يكذبون، هذه الباء إما للسببية أو للمقابلة، يعني إما أن المعنى ولهم عذاب أليم بسبب كذبهم، وهو قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وهم غير مؤمنين، أو ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي في مقابلة أو بمقابلة كذبهم أيضا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. وفي هذه الآية تقبيح للكذب وتنفير منه، بما كانوا يكذبون إشارة إلى أن كأن السبب الأساسي أو السبب في عذابهم واستحقاقهم هذا الوعيد هو أنهم كانوا يكذبون، ومعلوم أن هذا أحد الأسباب الكذب، أما الأسباب الأخرى فهي كثيرة ومعروفة كما سيتضح في هذه الآيات. لكن قد يعبر الله سبحانه وتعالى عن إهلاك الكافرين أحيانا ببعض الذنوب تنفيرا منها وتغليظا في حق فاعليها واستعظاما لها وتنكيرا عن ارتكابها، كما قال تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه السلام مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوم نوح كانوا كفرا، فإهلاكهم إنما كان بسبب كفرهم بجانب المعاصي، فتعظيما لشأن الخطايا التي يعني تدنسوا بها خص الخطيئات استعظاما لها وتنكيرا من ارتكابها، فقال مما خطيئتهم أغرقوا، وقال هنا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكما ذكرنا الباء للسببية أو للمقابلة. يقول هنا في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، يعني يجعل اليقين فيها ضعيفا. فزادهم الله مرضا أي بما أنزله من القرآن لكفرهم به، لأنه لا يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو بنقصان، أما المؤمن فيزيد إيمان، وأما الكافر فيزداد رجسا إلى رجسه، كما يقول تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إلى آخر الآيات. كذلك يقول تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم، وكما نوهنا من قبل قال في حق الكافرين ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأن الأليم هو الذي يبلغ إيذاعه غاية البلوغ. بما كانوا يكذبون، هذه قراءة أخرى، أو بما كانوا يكذبون. يقول بما كانوا يكذبون بالتشديد أي بما كانوا يكذبون نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبالتخفيف بما كانوا يكذبون في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه بداية بنهيهم عن المنكر، ثم سن بعد ذلك بأمرهم بالمعروف كي تتم النصيحة. ففي الآية الأولى قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نهي عن المنكر، وفي الآية التالية قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أمر بالمعروف كي يتم وتستوعب النصيحة لهم. وهنا شرع تبارك وتعالى في تعديد بعض من مساوئهم المتفرعة والنابعة عن نفاقهم وكفرهم. وقوله لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض هو تهييج الحروب وإثارة الفتن، لا تفسدوا في الأرض بتهييج الحروب وإثارة الفتن، كما قال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنكل والله لا يحب الفساد. ومعنى إفساد المنافقين في الأرض أنهم يمالئون الكفار على المسلمين ويفشون أسرار المسلمين للكفار، وبالتالي يغرون الكفار بقتال المسلمين ويجرئونهم على نصب الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم لطمعهم في الغلبة عليه. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تتسببوا بهذا الذي تفعلون في تأليب الكافرين على المؤمنين، قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون، يعني تطوروا فتاداهم بصورة الإصلاح. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرض، وإذا مرض قلبه فإنه تنقلب عنده القيم وتنعكس الموازين. فرأوا فتاداهم، زين لهم هذا الإفساد فحسبوه إصلاحا، قالوا إنما نحن مصلحون، كقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا تزيين. وكما قال تبارك وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قالوا إنما نحن مصلحون. بعض المفسرين قال إنما نحن مصلحون يعني بين المؤمنين وأهل الكتاب، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن مصلحون بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، نداري الفريقين ونريد الإصلاح بينهما كما حكى الله عنهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أو إنما نحن مصلحون يعني مصلحون في الأرض بالطاعة والانقياد، يقول تبارك وتعالى ردا عليهم في هذه أيضا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض يعني بالكفر والتعويق عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون يعني ليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا، وهذه للتنبيه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بكونهم مفسدين. وهذه الآيات كما ترون يعني عامة المفسرين يتكلمون على أنها في المنافقين، لكن من المعاصرين أحد الشيوخ أبو الفيض الغماري في كتاب له يتحدث فيه عن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور الغيبية، بيّن أو زعم أو قال في مقدمته حينما تعرض لهذه الآيات أن هذه الآيات ليس المراد بها المنافقين، وإنما المراد بها هؤلاء العصرانيون، أهل هذا العصر من المنافقين أو العلمانيين الذين يعني يصورون استذاهم في الأرض بصورة الإصلاح. وذكر من وجوه كثيرة انطلاق هذه الصفات كلها عليهم، خاصة أنهم مولعون باستعمال عبارة الإصلاح الديني، وإذا مدحوا واحدا من مصدهم سموه مصلحا، واليوم يسمونه مفكرا إسلاميا مستنيرا. أفاض في ذلك فلا نطيل بذكر تفاصيل كلامه، وإنما يكتفى بمثل هذه الإشارة. أما موضوع الإصلاح الديني فتعبير خبيث لا يجوز أبدا أن يطلق مثل هذا التعبير، فالذي يحتاج إلى إصلاح هو واقع الناس، أما دين الله فلا يحتاج إلى إصلاح، الإصلاح إنما يكون لما فسد، لما يطرأ عليه فساد. فالدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم وسعادة أخراهم، هذا هو الدين، فما هذا شأنه غير قابل للإصلاح لأن كله صلاح. فعبارة الإصلاح الديني عبارة يعني خبيثة يراد بها إدخال البدع والتحريف في معاني الإسلام بحجة الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فترى القوم مولعين بهذه التعبيرات، فلان مصلح ديني مصلح اجتماعي ويكون من أشد المفسدين في الأرض ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم آمنوا يعني أمرا بالمعروف بعد نهيهم عن المنكر في قوله لا تفسدوا في الأرض، آمنوا كما آمن الناس يعني كما آمن الناس الكمل وهم المؤمنون، لأن المؤمنين هم الناس في الحقيقة، فالمقصود هنا كما آمن الناس مقصود بالناس المؤمنون. قالوا أنؤمن هذا استفهام في معنى الإنكار، يستنكرون على من يأمرهم بذلك، يقول أنؤمن استنكارا كما آمن السفهاء، فتموا المؤمنين الكمل سفهاء. والسفه السفه هو خفة وسخافة في الرأي يورثهما قصور العقل وقلة المعرفة بمواضع المصالح والمضار. وقد سمى الله تبارك وتعالى النساء والصبيان السفهاء بهذا الاعتبار، لعدم إحسانهم تقدير عواقب الأمور وميزانها بالميزان الصحيح. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فسفه هؤلاء المؤمنين لأنهم أي المنافقين كانوا في يسار وسعة عيش وكانوا في رياسة وجاه، وكان أكثر المؤمنين فقراء منهم موال كصهيب وبلال وخباب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فدعوهم سفهاء تحقيرا لشأنهم، تحقيرا لشأن هؤلاء الصحابة لأنهم ضعف. وقد ذكر أبو سفيان لهرقل حينما سأله ضعفاء الناس اتبعوه أم وجهاؤهم وأشرفهم، فقال بل ضعفاؤهم اتبعوه، فقال كذلك الأتباع الأنبياء أو كما قال. الشاهد أنهم هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي الصحابة أو المؤمنون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني الفقراء الجهال كصهيب وبلال وخباب، يعني نحن لا نفعل كفعلهم، ف قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم وذبا عن هؤلاء المؤمنين: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يعني لا يعلمون ذلك. فكأن السفاهة كلها منحصرة فيهم هم لا في غيرهم ولا تخرج عنهم، في قوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي لا يعلمون ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا، لقوا أصلها إذا لقيوا، إذا لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو ثم ضمت القاف للمناسبة، فأصلها لقيوا فصارت لقوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة نفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوه من الخير ومن المغنم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقال خلوت بفلان أو خلوت إلى فلان، يعني انفردت معه، وخلى بمعنى مضى، هذا تفسير آخر. إما يقال وإذا خلوا يعني انفردوا، انفردوا عن المؤمنين وصاروا منفردين بشياطينهم رؤسائهم أو أصحابهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أو يكون خلى بمعنى مضى، مضى، ومنه قولنا القرون الخالية يعني السالفة والماضية. قوله حاكيا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني أصحابه أولي التمرد والعناد، وكما بينا الأسبوع الماضي الشيطان يكون من الإنس ومن الجن، والدليل قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم هنا هذه الإضافة وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إضافتهم إليهم لمشاركتهم إياهم في الكفر، لأنهم مشتركون في الكفر ومن ثم أضافهم إليهم إلى شياطينهم. قالوا إنا معكم، اطمئنوا نحن معكم وعلى ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، يعني إنما نحن في إظهارنا الإيمان عند المؤمنين مستهزئون ساخرون بهم. إنا معكم، نحن على الطريق وعلى المنهج، وكل ما نظهره من موافقة المؤمنين هذا استهزاء وسخرية بهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم يعني خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم قالوا إنا معكم يعني في الدين إنما نحن مستهزئون، يعني بهم في إظهار الإيمان، كما أشار هنا إنا معكم يعني في الاعتقاد، نحن نعتقد ونحن على الدين الذي أنتم عليه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم يعني الله سبحانه وتعالى يسخر بهم، ويمدهم يعني يزيدهم، يمدهم يعني يزيدهم على وجه الإملاء والاستدراج والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم في طغيانهم كما هو معلوم الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد، هو الشاهد من القرآن قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ومنه أيضا كلمة الطغوان. قوله تبارك وتعالى هنا: الله يستهزئ بهم، هنا ذكر أنه يستهزئ بهم لكن لم يبين تفاصيل هذا الاستهزاء، وبينه في سورة الحديد في قوله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا هو استهزاء الله تبارك وتعالى بهم جزاء وساقا، والجزاء من جنس العمل. الله يستهزئ بهم ويمدهم يعني يزيدهم ويملي لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى مثل العمى، العمى هو بالهاء مثل العمى، لكن الفرق أن العمى عام في البصر وفي الرأي، سواء العمى في البصيرة يعني أم في البصر، أما العمى فهو خاص بالرأي، فالعمى في الرأي والبصر. أما العمى بالهاء فهو في الرأي خاصة، وهو التحير والتردد لا يدري أين يتوجه. ولذلك قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يزيدهم حيرة وترددا وضلالا. وقوله تبارك وتعالى ويمدهم في طغيانهم، كلمة في طغيانهم إشارة إلى أن هذا الطغيان غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، غرقوا فيه كأنهم يسبحون أو يعني غارقون في هذا الطغيان، قد عمهم من كل جهة. فمعنى في طغيانهم يعني الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، حيثما يمموا لا يرون إلا هذا الضلال وهذا هذه الحيرة وهذا التردد وهذا الطغيان. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك تعمل إشارة للبعيد، إشارة يعني أولئك فيها معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر وسوء حالهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة، أصل الضلالة يعني الجور عن القصد، والمقصود بها هنا العدول عن الصواب في الدين. اشتروا الضلالة يعني عدلوا عن الصواب في الدين. بالهدى يعني بالتوجه إلى الهدى، والمقصود بالهدى هنا أيضا الاستقامة على الدين. اشتروا الضلالة جعلوا لتمكنهم من الهدى، يعني كأن الهدى شيء هم يتمكنون منه، يمسكونه بأيديهم ويملكونه ملكية كاملة، كأنهم كذلك. فجعلوا لتمكنهم من الهدى وسهولة وصولهم إلى الهدى بتيسير أسبابه كأنه في أيديهم، بل إنهم يتصرفون فيه تصرف المالك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فسبب تيسير هذه الهداية حتى صورت كأنها ملك لهم وشيء متمكنين منه هو ما رأوه وما شاهدوه من المعجزات ومن آيات صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. معلوم أن الاشتراء، اشتراء هو استبدال السلعة بالثمن، وأخذ السلعة بدلا من الثمن، أخذا منوطا بالرغبة فيها والإعراض عنها. يعني أنت إذا أردت أن تشتري أي جهاز مثلا وسعره غالي مثلا، فكيف يتم عملية الشراء؟ تتم بأن تستبدل السلعة بالثمن، وما تفعل ذلك إلا لأنك تؤثر السلعة، اجتلاب السلعة على فقدان المال، فتضحي بالمال مقابل أن تنال السلعة. هذا أصل عملية الاشتراء. فهذا الأخذ وهذا التبديل بين السلعة والثمن هو أخذ منوط بالرغبة بالسلعة والإعراض عن الثمن، تعرض عن الثمن وتقبل مكانه وبدلا منه هذه السلعة. فكذلك هؤلاء كأن الهدى كان معهم وسهل جدا ومتمكنين منه، لكنهم اشتروه يعني زهدوا فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بماذا؟ بالسلعة التي هي يعني الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يقول تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كان يكفي، أو قد يقول قائل كان يكفي، لو أن الله سبحانه وتعالى اقتصر على قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأنها تشير إلى نفس هذا المعنى. لكن بلا شك أن مثل هذا التعبير والتتميم يزيد المعنى وضوحا، فهذه من مسالك البلغاء والفصحاء، كما في قوله لخمسة تصف أخاها صخرا تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، يعني هو إمام للهداة الأدلة، كأنه علم يعني جبل عالي مرتفع شامخ، لم تقتصر على هذا حتى أضافت علم في رأسه نار، يعني شبهته أنه لم تكتفي بوصفه بأنه جبل مرتفع حتى أضافت إلى ذلك اشتعال النار في رأسه، اشتعال النار في رأسه يعني شدة الوضوح. قوله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم، ما ربحت تجارتهم هذه إشارة إلى أنهم لا يفقهون في يعني فن التجارة وما يستجلب الربح وما يستجلب الخسارة، فهم قد خسروا أعظم خسارة. لماذا؟ أنهم خسروا رأس المال، ليس فقط يعني ربح قليل ولا ربح أصلا، بل لم يعني يستفقوا حتى رأس المال، فقدوا أيضا رأس المال وهو هذه الهداية وهذا الهدى. فلذلك قال تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وعلى هذا الأساس ذهب بعض المفسرين إلى تفسير قوله تعالى وما كانوا مهتدين، ليس المقصود به وما كانوا مهتدين إلى الهداية الدينية، لكن المقصود أنهم لما وصفوا بالخسارة في هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم لطرق التجارة، ليس خبراء في التجارة، لم يهدوا إلى طرق التجارة الصحيحة وهي تحصيل أقصى قدر من الربح فضلا عن ثبات رأس المال. فشأن التجار البصراء بالأمور الحرص على أعظم ربح ممكن، أما إذا أتى رجل يدعي أنه تاجر ثم إذا به يضيع الربح من أصله ثم يفقد أيضا رأس المال، فبلا شك هذا دليل على أنه غير مهتد إلى أساليب التجارة الرابحة، شأن التجار البصراء الذين عندهم بصيرة وعلم وخبرة بهذا العلم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم، ويمدهم أي يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد بالكفر، يعمهون يترددون تحيرا، وهذا حال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين أي فيما فعلوا. ثم ضرب الله تبارك وتعالى هذين المثالين لأحوال هؤلاء المنافقين، يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يقول مثلهم أي صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي استوقد نارا، استوقد هنا بمعنى أوقد، استوقد يعني أوقد نارا، قدر الإمام السيوطي هنا نارا في ظلمة، لابد أن يكون المعنى كذلك يتم هذا المثل، فانظر إلى دقة تفسيره. يقول كمثل الذي استوقد يعني أوقد نارا أي في ظلمة، لماذا؟ هل هذا من عنده؟ لا، هو مأخوذ من سياق الآيات: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فإذا من ثم قال هنا كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا في ظلمة، والتنكير للتعظيم يعني أنه أوقد نارا عظيمة في وسط هذه الظلمة. فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت هذه النار ما حوله، فماذا حصل بعدما أضاءت النار؟ فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه، أن هذه فوائد هذه النار، تعطي الدفء في البرق وتعطي الإضاءة والهداية والرؤية وأيضا الأمن مما يخافه. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم يعني أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، ذهب الله بنورهم لأن معنى الذي يعني يشير إلى هذا الجمع، يعني أطفأ نارهم التي هي مدار نورهم، فبقوا في ظلمة وخوف، وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يبصرون ما حولهم، متحيرين عن الطريق خائفين. وتأمل هنا قوله تبارك وتعالى: ذهب الله بنورهم، كان يمكن أن يقول ذهب نورهم، لكن قال ذهب الله بنورهم، يعني إشارة إلى فقدانهم معية الله سبحانه وتعالى، لم يعد لهم المعية الخاصة التي هي للمؤمنين، لم يعد لهم حظ من قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، ولا من قوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين. فهذه إشارة إلى فقدانهم هذه المعية الخاصة التي هي إنما تكون للمؤمنين. ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن النار لها وظيفة: الإشراق والإحراق، فالإشراق هو النور والإحراق هو النار، فبيان هنا أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الإشراق الذي هو النور وأبقى لهم الإحراق وهو العذاب بالنار. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بضوئهم، لأن الضوء زيادة نور، فإذا قال ذهب الله بضوئهم فيحتمل أن يبقى معهم أصل النور، لو قال ذهب الله بضوئهم فيذهب الضوء لكن يبقى أصل النور، فنفى عنهم أصل النور ومنبع مادة النور بقوله تبارك وتعالى: ذهب الله بنورهم أي أطفأهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فانظر هنا إلى جمع كلمة الظلمات، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى في التعبير بين الحق والباطل، فالباطل لا يكاد ينحصر، طرق الضلال كثيرة جدا، والأديان الباطلة والمذاهب الضالة لا تنحصر، ولذلك دائما يعبر عنها القرآن بصيغة الجمع، تجدون في القرآن دائما: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهكذا. فدائما تجد في القرآن الظلمات مجموعة والنور مفردا، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد، إنما الذي يتعدد هو الباطل. فكيف نجيب عن من يقول مثلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل السلام هجد بصيغة الجمع، أي نعم سبل، أي تفضل، نعم سبل السلام يعني أنواع الخيرات وأنواع الطاعات المتعددة لكنها كلها تصب في طريق واحدا وهو هذا النور، وهو هذا السبيل الذي هو سبيل الله. ولذلك لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض قال: هذا أو هذه سبل الله أو هذا سبيل الله، خط عبر عنه خط واحد، ثم رسم على جانبتيه خطوط متفرقة وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يبصرون ما حولهم، متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء، ما ارتباط ذلك بالمثل؟ ما يعني ارتباط المثل بصفات المنافقين؟ امنوا باظهار كلمه الايمان فاستمتعوا بها واستفادوا منها بتحصين اموالهم ودمائهم وجريان احكام الاسلام عليهم. فاذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فيدور عنهم هذا النور عند الموت لانهم ينتقلون الى الدار الاخره، حيث يعملون على ما كانوا يكننه في صدورهم لا على ما كانوا يظهرون شان التعامل بين الناس في امور الدنيا على اساس ما يظهرون. فهذا هو المعنى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، وكذلك المنافق ينتفع بهذا النور الذي هو كلمه لا اله الا الله واظهار الايمان والتوحيد ومحبه المؤمنين. فلما اضاءت ما حوله وانتهت فتره استفادته من هذا الاظهار بالموت طفئ نوره ولم يعد ينتفع بهذا النور، وهذا حاله بعد الموت. فالحاصل انهم انتفعوا بهذه الكلمه، كلمه لا اله الا الله، مده حياتهم القليله، ثم قطعه الله اي قطع هذا الانتفاع عنهم بالموت، واذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. ثم بكم عمي، ثم يعني هم ثم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم اي خرس عن الخير فلا يقولونه، عمي اي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون يعني عن الضلاله. فهذه اشاره الى ان هؤلاء المنافقين قد سدت عليهم سبل الهدايه كلها، وسبل الهدايه ثلاثه، سمع وبصر وعقل. فهذه اشاره الى ان طرق الهدايه سدت على هؤلاء المنافقين، صم يعني عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، اذا سمعوه فكما تسمع الانعام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته وينادي، ينعق ينادي من؟ ينادي البهائم او العجموات. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، لا يسمع لكن يسمع ماذا؟ يسمع الدعاء والنداء، يعني الحيوان البقر القرد اي شيء من هذه العجموات اذا يسمع صوتك سيتكلم ام لا يسمع؟ هو يسمع الصوت، يسمع الدعاء والنداء والعبارات التي ينادى بها، لكن هل هو يفهم الكلام؟ اذا كما ذكرنا مثلا اذا تلوت عليه المعلقات السبع يفهمها ويعرف معانيها، فكذلك هؤلاء. وهذا كلام يعني حقيقي يجب استحضاره حينما نتكلم، فهذا ليس مجازا، هذه حقيقه هؤلاء ان على قلوبهم اقفالا، كما قال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فالقلب له قفل، قفل والعياذ بالله، وضع الله سبحانه وتعالى على قلوب هؤلاء الناس اقفال، فلا الكفر والنفاق يخرج منها ولا الايمان يدخل فيها، لا يسمح بالخروج ولا بالدخول، فداخلها والعياذ بالله هذا النفاق، ولا يستطيع ابدا ان يدخل الايمان ولا يلج الى قلوبهم مع وضوح البراهين والادله على الايمان والتوحيد. صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم كرس عن الخير فلا يفعلونه او لا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون يعني عن الضلال. فمن كان هذا شانه تعطل حواسه ومنافذ الهدى بهذه الكيفيه لا يطمع في ان يهتدي او يرجع. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. دائما يقرن في القرآن المثل الناري بالمثل المائي، المثل الناري هو الذي مضى، أما المثل الآتي فهو المثل المائي. يقول تبارك وتعالى أو كصيب، يعني أو مثلهم كصيب، ما معنى صيب؟ تفسير كصيب إيه؟ نعم كصيب يعني أو مثلهم كأصحاب صيب. ما الدليل؟ ما الذي جعل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقول مثلهم كصيب يعني مثلهم كأصحاب صيب؟ صحيح الدليل موجود في نفس الآيات، لأن الآية بتقول إيه؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون، يجعلون إيه؟ أصابعهم. فإذا هذه إشارة إلى آدميين صح؟ لم يرد لهم ذكر من قبل، فمن ثم قدر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هنا أو كصيب يعني أو مثلهم كأصحاب صيب، مش كصيب لا، يعني يكون المعنى المقصود ايه؟ فمن ثم قال او كصيب يعني او مثلهم كاصحاب صيب. والصيب هو المطر، اصله صيوب، اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم ادغمتا من صاب يصوب، صاب يصوب يعني ينزل من السماء، كصيب من السماء ما المقصود من السماء؟ السحاب. المقصود بالسماء هنا السحاب، والدليل على ذلك قوله تعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب أم نحن المنزلون؟ فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وبرق، أي في هذا السحاب ظلمات ورعد وبرق. هذا التنكير للتفخيم والتهويل، كأنه قيل فيه أي في هذا السحاب ظلمات دادية ورعد قاطف وبرق خاطف، ظلمات متكاتفة ورعد قيل هو الملك الموكل به وقيل صوته، وبرق يقول لمعان صوته الذي يزجره به، أولى أن يوصف الرعد بأنه قاطف والبرق بأنه خاطف. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون يعني من الذين يجعلون؟ الواو تعود على من؟ أصحاب الصيد. يجعلون أصابعهم يعني أصحاب الصيد، يجعلون أي يضعون أصابعهم في آذانهم. ما المقصود بأصابعهم؟ الأنامل. نعم، يجعلون أصابعهم، هل كل الإصبع؟ الأنامل. فهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من أجل الصواعق حذر الموت. حذر الموت يعني خوف الموت، فهم يجعلون أصابعهم لماذا؟ حتى لا يسمعوا صوت يعني هذه الصواعق. حذر الموت أي خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه هنا بالظلمات، والوعيد عليه المشبه بالرعد، والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. فهذا هو انطباق هذا المثل على أحوال هؤلاء المنافقين. فالمقصود بقوله تبارك وتعالى فيه ظلمات يعني أن الوحي الذي ينزل من عند الله سبحانه وتعالى القرآن يحتوي على الكلام على وصف الكفر بالظلمات، ويحتوي على وعيد على الكفر وهو الذي شبهه بالرعد. فيه ظلمات ورعد، الآيات اللي هي تنزل عليهم كالرعد وتنذرهم عاقبة هذا الكفر، وبرق أيضا في هذا الوحي برق نور ساطع حجج بينة تشبه بالبرق. يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، يخافون أنهم إذا سمعوا هذا الوحي الذي فيه هذا كله تنفيرا عن الكفر وترغيبا في الإيمان، فيخافون أن تميل قلوبهم، ولذلك يضعون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق حذر الموت، يعني يخافوا أن يميلوا إلى الإيمان وترك دينهم والتحول من ما هم عليه إلى الإسلام كأنه عندهم موت، فبالتالي يخافون على أنفسهم من هذا الموت فيسدون منافذ الهدى كي لا يصل الوحي إلى أسماعهم. والله محيط بالكافرين، يعني محيط بهم علما وقدرة فلا يفوتونه ولا يعجزونه. وهنا أظهر الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن أن يضمر، لأن السياق كان يمكن أن يقتضي مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بهم، ففائدة إظهار كلمة الكافرين والله محيط بالكافرين لبيان أن ما دهمهم كان بسبب كفرهم، إظهارا لوصف الكفر الذي هو سبب حلول هذا البلاء بهم، تماما كقوله تعالى اللي هي الآية: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أظهر يعني هذا الوصف وهو أنهم قوم ظلموا أنفسهم. لماذا؟ لأن الإهلاك الناشئ عن السخط يكون أشد، الإهلاك الذي يكون ناشئا لا عن قضاء وقدر لكنه عن إيه؟ عن غضب وسخط، فإنه يكون أشد على هؤلاء الكافرين. فلذلك أظهر وصفهم بالكافرين، والله محيط بالكافرين. ثم قال تبارك وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد يعني يقرب، البرق يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول تعالى: يكاد أن يقرب البرق يخطف أبصارهم، يعني يأخذها بسرعة. وطبعا ضوء البرق أضعاف ضوء الشمس، ضوء البرق القاطف هذا الذي نراه قوي جدا، يعني لو استدام قليلا لربما أثر على بصر الإنسان. يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني في ضوئه هذا البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا يعني وقفوا أو جمدوا مكانهم بلا حراك، فمعنى قاموا وقفوا أو ثبتوا. تقول قام الماء إذا جمد، إذا الماء جمد وسكن تقول قام الماء إذا جمد. كذلك تقول قامت السوق يعني كسدت وركدت. قامت السوق أي كسدت وركدت. هنا يمثل الله تبارك وتعالى كيف أن ما في القرآن يزعج قلوب هؤلاء المنافقين. فهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيف، وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم، مع أنهم يخافون أن هذا البرق يخطف أبصارهم، لكنهم أيضا يريدون أن ينتهزوا تلك الخفقة فرصة، فخطوا خطوات يسيرة كي يستفيدوا من هذه الإضاءة التي تحصل بالبرق. فإذا ظهر البرق هم بين أمرين، يخافون منه أولا أن يخطف أبصارهم لشدة قوته، وفي نفس الوقت يريدون أن ينتفعوا بهذا الضوء لأنهم واقفون في ظلمات، فينتهزون تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة، لكن هذا البرق لا يلبث أن يختفي في الحال. فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لو شاء الله لزاد في قص الرعد فأصمهم أو في ضوء البرق فأعماهم. يقول السيوطي هنا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقفهم عما أكرهون. يعني هذا هو حال المنافقين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه حجج وبراهين، هذه الحجج تزعج قلوبهم، وهي المشار إليها بالإيه؟ آيات القرآن المشار إليها بالبرق. فهذا البرق يزعج قلوبهم، لماذا؟ إذا سمعوا فيه الوعيد والتهديد على عاقبة الكفر والكفر والمنافقين، ثم إذا سمعوا فيه ما يحبون أشياء يحبونها يصدقون بها ويأتنسون بها ويريدون أن يستفيدوا منها. أما ما يكرهون فإنهم إذا أتاهم ما يكرهون فإنهم يقفون عما يكرهون، بمعنى أنهم يعبدون الله على حرف، حالهم كحال من وصفهم تبارك وتعالى بأنهم يعبدون الله على حرف، يأخذون القرآن بعض ويكفرون ببعض. يقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يريد أن يعبد الله على جانب واحد فقط، جانب الخير، فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا دين حسن أصبنا فيه خيرا، كثرة الأموال والصحة ونتجت الخيل والإبل وإلى آخره من متاع الدنيا، فيقول هذا دين حسن قد أصبنا فيه خير. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على عاقبه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن إذا ابتلي في صحته بمرض أو في ماله بفقر أو بأي مصيبة في الدنيا ينقلب على عقبه، يقول هذا دين سوء ما رأينا فيه خير، ويتطير ويتشائم من هذا الدين والعياذ بالله. فهذا حال هؤلاء المنافقين. يقول تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسمعهم، ولو شاء الله لذهب إيه؟ سمعهم المقصود به أسمعهم، لأنهم جمع، فلذلك فسر هنا بقوله بسمعهم يعني بأسمعهم، وعطف فقال وأبصارهم، فمن ثم ينبغي تفسيرها بقوله بسمعهم يعني أسمعهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم، وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطلة، كما أفقدهم البصيرة وختم على قلوبهم وأعمى قلوبهم ورؤية الحق وأسمعهم عن سماعه ولسانهم عن نطق به، كذلك أيضا يمكن أن يفسد عليهم حواسهم الظاهرة كما أفسد عليهم يعني حواسهم الباطنة. إن الله على كل شيء قدير، يعني إن الله على كل شيء شاءه سبحانه وتعالى قدير، ومنه إذهاب ما ذكر من هذه الحواس. ثم نرى هنا التفاتا، التفات في أسلوب الخطاب، فخاطب الله سبحانه وتعالى التفت مباشرة إلى الناس أجمعين آمرا إياهم بأول أمر، أول صيغة أمر ثالث في القرآن هي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول صيغة أمر في القرآن الكريم كما تلاحظون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا أيها الناس يقول أهل مكة وغيرها، يعني المقصود يا أيها الناس كافة المكلفين سواء منهم المؤمنون أو الكافرون كلهم مخاطبون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا أي وحدوا، وحدوا ربكم كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدوني وحدي. فكذلك هنا اعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده لا تشركوا به شيئا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذي أنعم عليكم بنعمة الوجود بعد العدم، ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تتقون بعبادته عقابه، لعلكم تتقون بعبادته عقابه وعذابه، ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق، لعلكم تتقون فأصلها في اللغة للترجي لأنها في كلام الله سبحانه وتعالى لتحقيق الوقوع. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل بمعنى خلق، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني حال، يعني بساطا يفترش، لا هي غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، لا هي في غاية الصلابة تخرية تماما، ولا هي في غاية الليونة بحيث لا تستطيعون أن تستقروا عليها، وإنما مهدها لكم فراشا وبساطا. والسماء بناء، السماء هنا اسم جنس، جنس السماوات يعني المقصود، بناء أي سقفا يعني كالبناء يشد بعضه بعضا، وهذه حقيقة يعني ظهرت لمن يدرسون الفلك، يعني يعلمون هذا التناسق والتماسك العجيب في تكوين هذه الأجرام السماوية، تماسك وبناء وثبات في المسافات وفي الدوران وغير ذلك مما يذهل العقول في الحقيقة إذا تدبره الإنسان. فبناء محكم مبني يشد بعضه بعضا، ودائما يعبرون عن ذلك بالجاذبية، وإنما هي يعني سنة الله سبحانه وتعالى وقوة الله وقدرة الله، وإلا فمن يعني وراء كل هذه الخواص هو المسبب الحقيقي لهذا التماسك كله هو الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات يعني من أنواع الثمرات رزقا لكم، يعني تأكلونه وتعرفون به دوابكم. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، يعني أنه هو سبحانه وتعالى الخالق، وأن هذه الأنداد لا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو المنفرد بخلقكم ورزقكم، وتعلمون أن هذه الأنداد لا تملك لكم رزقا ولا خلقا ولا ضرا ولا نفعا. فإذا كان هذا الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد، فكيف بالأنداد؟ فإذا كان الأمر كذلك وكان من يخلق ليس كمن لا يخلق، فالله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد، لا يستخيم أن تجعل له شريكا واحدا، فكيف بأنداد متعددة ومتكاثرة؟ فلا يكون إلها إلا من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. هنا إشارة إلى حقيقة إيمانية مهمة جدا، واستدلال بثلاثة أدلة على قضية من قضايا الإيمان. ما هي؟ صحيح قضية البعث والنشور، ما وجه استخراج هذا المعنى؟ استدلال بثلاثة أدلة. نعم صحيح. ما هو الدليل الأول؟ الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هان عليه وسهل عليه أن ينشئنا أول مرة، فإن إعادتنا بالبعث والنشور يكون أسهل مرة ثانية. الدليل الثاني الدليل الثاني الإشارة إلى عظم خلق السماء والأرض، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والله تبارك وتعالى قال في شأن السماوات: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، يعني هي آية أعظم لمن علم. فمن خلق يعني هذا كله فهو بالأولى قادر على إعادته، وهو أهون عليه وأسهل عليه. والسماء بناء. نعم. الثالث، الدليل الثالث على البعث والنشور. أي نعم. هذا دليل أيضا حي وحسي نلمسه جميعا، وهو إحياء الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو سبحانه أيضا الذي يحيي الموتى، فهذا مظهر من مظاهر عموم قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك يقول تبارك وتعالى هنا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني هذه إشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب أي في شك، إن كنتم في شك، إن، لأن كلمة إن تفيد الريب. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من القرآن الكريم، يعني أنه من عند الله، فأتوا بصورة من مثله، تعجيز وتحدي، فأتوا بصورة من مثله. وقوله عز وجل هنا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا التعبير للإذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وصدودهم هو الارتياب في شأنه لكمال وضوحه وإعجازه، كما قال تعالى من قبل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه ولا شك فيه أنه من عند الله، لا ريب فيه. فهنا يقول لهم وإن كنتم في ريب، يعني إشارة كأنكم لا تجرؤون على تكذيبه، لا تجرؤون على التكذيب، ولكنكم أقصى ما تستطيعون أن تصلوا إليه هو الشك فقط، لكن لا تكذبونه. وإن كنتم في ريب، كما ذكرنا للإذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وعنادهم وصدودهم هو الارتياب في شأنه لكمال وضوحه وإعجازه. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وطبعا هذا السياق يلاحظه الإنسان يعني المؤمن إذا تأملت القرآن، أنت تشعر بأن القرآن سلطة عليا وقاهرة هي التي تخاطب البشر وتخاطب الرسول عليه السلام، يعني هذه الروح مبثوثة في كل أرجاء القرآن، تشعر بهذه القوة وهذه العظمة، قوة مهيمنة ومسيطرة هي التي تخاطب، بحيث يستحيل أن يكون هذا الكلام هو كلام محمد عليه السلام، مستحيل. تأمل هذه النون العظمة هذه في كل موقع في القرآن الكريم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتشعر بهذه القوة العظمى المسيطرة التي هي حاكمة حتى على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومهيمنة على قلوب المخاطبين بهذا الكتاب المجيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتأملوا هذا وأنتم تقرؤون القرآن، تشعر بإيه؟ بهذه القوة التي هي كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره هنا في أول إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بعنوان العبودية، عنون له بالعبودية في أشرف المقامات، إيماء إلى أن شرفه إنما هو لتحقيقه العبودية لله تبارك وتعالى. لهذا الأمر قرائن في القرآن، وهو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف العبدية لله بأشرف المقامات. من يذكر الشواهد؟ في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني هذا في مقام الإسراء، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني كاد الجن يزدحمون عليه طبقات فوق طبقات في مقام الدعوة، فأوحى إلى عبده ما أوحى، نعم في رحلة المعراج، نعم نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير، نعم مقام الوحي. فدل على هذا التشريف العظيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأضافه الله سبحانه وتعالى إليه تفخيما له وتشريفا لمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ومقصود مما نزلنا على عبدنا يعني إيه؟ من القرآن، من القرآن، يعني إن كنتم في ريب أن هذا القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، فأتوا بسورة من مثله. هذا تعجيز، أسلوب تحدي وتعجيز، مثل قوله تبارك وتعالى: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ماذا يقول وكيف يجيب؟ يأتي بها من المغرب. كذلك هنا بالنفس الباب تعجيز وتحدي، فأتوا بسورة من مثله، يعني إن كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أتى بهذا القرآن الكريم مع ما فيه من الإعجاز والفصاحة التي لم يسبق لها نظير على الإطلاق، وأنتم رؤساء البلاغة ورؤوس الفصاحة، والعرب مشهورون بذلك سليقة وطبيعة وفطرة، فنحن لا نكلفكم مع هذا بأن تأتوا بمثل القرآن كله، ولكن أتوا بسورة من مثله، وهو رجل أمي أتى بأضعاف هذه السورة التي ستحاولون أن تفعلوها. فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن المنزل، ومن للبيان، يعني ائتوا بسورة هي مثل القرآن في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب، تماما كمثل قوله تبارك وتعالى حكاية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هل آمنوا منهم تبعيضية؟ لا، آمنوا من هذه بيانية. كذلك هنا: فأتوا بسورة من مثله من للبيان، يعني سورة تكون مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر، وأقلها ثلاث آيات، ليس هذا فحسب، لكن ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استحضروا ما شئتم، واستدعوا من شئتم من الجن والإنس ورؤسائكم وأشرافكم وعلمائكم وبلغائكم، يعني استوفوا كل ما تستطيعون من الشهداء وادعوهم، حتى آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غير الله لتعينكم إن كنتم صادقين، كي تستجيبوا لهذا التحدي، يعني إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عجزوا عن ذلك, وطبعا التحدي كان قائما وصارخا, ولذلك هذه أكبر وأقوى وأعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, التحدي بالقرآن. وهذا علم ألفت فيه يعني مئات الكتب بيان إعجاز القرآن الكريم. فلما عجزوا قال الله تبارك وتعالى لهم فإن لم تفعلوا, وانظر إلى عظمة القرآن, ولن تفعلوا, تحدي. وبالفعل لم يجرؤ أحد أبدا على أن يقبل هذا التحدي أو أن يجرؤ. وكل من حاول أن يحاكي بلاغة القرآن أتى بأشياء كل من سمعها من العقلاء يضحك عليها, الفيل وما أدراك ما الفيل, ذو خرطوم طويل وذنب قصير, وغير ذلك من الكلام السمك البارد الذي إذا سمعه الإنسان استسخف عقل قائله وسفهه أو سفها. وما كاد أحد أبدا أن يأتي بمعنى مستقل, دائما يحاول أن يحاكي القرآن, يعني القرآن يقهرهم حتى إنهم ما يستطيعون أن يخرجوا عن إطاره, دائما يحاول أن يقترب بالنفس صيغ القرآن. يقول تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا, يعني إن لم تفعلوا ما ذكر من قبل بسبب عجزكم, ولن تفعلوا, يعني ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. وطبعا هذه الجملة جملة اعتراضية, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, فهذه أعظم دلالة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, فإنهم لم يفعلوا كما أخبر الله تبارك وتعالى, لم يفعلوا هذا أبدا, وما استطاعوا, وما جرى واحد منهم مع أن التحدي قائم وهم حريصون على الطعن في دينه بكل مستطاع, فلذلك لم يفعلوا. فهذا أقوى وأظهر وأوضح وأجلى دليل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, اتقوا يعني بالإيمان بالله وبأن القرآن ليس من كلام البشر, اتقوا النار التي وقودها الناس. ما المقصود بالناس هنا؟ الكفار, التي وقودها الناس يعني الكفار, والحجارة كأصنامهم يعني منها, أصنامهم المصنوعة من الحجارة, يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. فوقود النار الناس أنفسهم هم الذين يكونون وقودا له والعياذ بالله, وكذلك الحجارة تكون وقودها. أعدت للكافرين أي هيئت للكافرين يعذبون بها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الترهيب للكفر والكافرين ثنى بتبشير المؤمنين, والقرآن قد سمي من هذه الحيثية مثاني لأنه يعني يردف دائما الترغيب بالترهيب. وبشر الذين آمنوا, بشر يعني أخبر, الخبر أكثر الذي يعني يسعد ويسر. فبشر الذين آمنوا أي صدقوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات يعني من الفروض والنوافل, أن لهم يعني بأن لهم, بشرهم بأن لهم جنات أي حدائق ذات شجر ومساكن, جنات تجري من تحتها الأنهار, تجري من تحت الجنات ولا من تحت الإيه؟ الأشجار والقصور, تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أشجارها وقصورها, الأنهار أي تجري المياه فيها. هل الأنهار هي التي تجري؟ لا, المياه نفسها, مياه النهر, لأن النهر أو النهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء, النهر هو نفس الموضع المحفور هذا الذي يجري فيه الماء. لماذا؟ لأن الماء ينهره, الماء يحفره, وإسناد الجري إليه المقصود بالتجري الأنهار يعني يجري ماء الأنهار. فالنهر هو نفس الأخدود أو نفس التجويف هذا, لكن الذي يجري ليس النهر نفسه, لكن الذي يجري هو المياه. فلذلك نفسرها تجري من تحتها الأنهار يعني ماء الأنهار. كلما رزقوا منها أي كلما أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي يعني هذا الذي يعني هذا مثل الذي, هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبله, أي رزقنا قبله في الجنة لتشابه ثمارها, بقرينة قوله تعالى وأتوا به متشابها, وأتوا به متشابها, فمن ثم بسبب قوله وأتوا به متشابها فسر قوله هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبله أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها. وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. ولهم فيها أزواج يعني من الحور وغيرها مطهرة يعني من الحيض ومن كل خلف, وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون.